بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من علي عبد الله نارش من مطافي مطار بيشة، يقول أصحاب الفضيلة العلماء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، أرجو إفتائي في رسالتي هذه. يوجد عندي 40 رأس من الغنم، والمصروف الشهري لها 350 ريال في حب وبرسيم، فهل يجب فيها زكاة؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والإهتدام بهداه، أما بعد، فهذه الغنم إذا كان الغالب عليها أن ترعى وتستفيد من البر والعشب في غالب السنة، فإن عليك زكاتها شاة واحدة من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت ليس لها مرعى في غالب السنة، وإنما الأكثر والأغلب إعلافها، فإذا كنت تعلمها في غالب السنة فلا زكاة فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في الزكاة هو السائمة، والسائمة هي الراعية، فإذا كانت في غالب السنة ترعى فلا عبرة بالإطعام القليل في أثناء السنة، أما إذا كان غالب السنة أنها تعلف ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها.
نعم. هذه الرسالة مقدمة من عبد الله بن حمود فهيد القحطاني من العود، يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها التحية والاحترام، أرجو إفتائي على سؤالي هذا. أسأل أنني أصلي بجماعة صلاة الجمعة، لحيث أنني تقدمت بالصلاة بهم وقرأت الخطبة، حيث أنه لا يوجد لدى الجماعة المذكورة المذكورون في سؤالي هذا، وهم من أهالي القرية، وانني يا فضيلة الشيخ لا اريد معاش على ذلك، وانما اسأل هل علي ذنب من تقدمي للصلاة بهم، لحيث انهم قدموني لاخطب بهم واصلي بهم، والله يحفظكم وجزاكم الله خير الجزاء.
لا حرج في هذا، انت محسن اذا تقدم الانسان باخوانه، قدمه اخوانه يصلي بهم لان امامهم غير حاضر، او لان امامهم توفي او مستقيل ولم يرسل اليهم امام خطيب، فقدموا احدهم وصلى به فلا حرج في ذلك.
نعم.
اذا كان اهل الامامه وهي الخطبه فلا باس، وهو مشهور وماجور، وليس من شرط ذلك ان يعطى راتبا او يعين من جهه الحكومه، وانما الراتب للمساعده، ليس بشرط، انما تبذل الحكومه الرواتب للائمه والخطباء لمساعدتهم واعانتهم على هذا الامر العظيم وعلى هذا المشروع الجليل. فاذا احتسب بعض الجماعه وصلى بجماعته الجمعه او الاوقات اكتغامة عند الله عز وجل فله قدره عند الله سبحانه وتعالى ولا حرج عليه.
انا اعتقد ان السائل عبد الله القحطاني من العود حينما سأل هذا السؤال انه يعتقد انه لا بد ان هناك مثل امر يصدر من الحج
والعمره، هذا في التوظيف يعني الذي يستحق صاحبه الراتب هذا يكون من جهه المسؤولين. اما كون يتبرع انسان ويصلي بجماعه ما حضر امامهم ولا حضر خطيبهم سواء كان في وقت معين او في اوقات متعدده فلا حرج في ذلك.
هذه الرساله وردت من السودان من واحد رمز لاسمه بميم الفها، يقول: انا اعيش في مجتمع لا يطبق الشرع الاسلامي في جميع النواحي، ولا استطيع جعلهم يطبقونه، فهل علي شيء في ذلك ام لا؟
اذا امكن من يعيش في بلاد لا تطبق الشريعه، اذا امكنه ان يهاجر الى بلاد تطبق الشريعه وجب عليه الهجره اذا استطاع ذلك. فان لم يستطع فلا حرج عليه بالاقامه، ويتقي الله ما استطاع، ويرشد الى الخير، وينصح العباد، ويدعو الى تحكيم الشريعه حسب طاقته، وهو ماجور في هذه الحاله. واذا كان هناك قدره على الزام بالحق ومنع باطل لكونه رئيسا او شيخ قبيله او امير قريه فليس لا يستطيع في هذه الاشياء، اذا علم الله بالصدق اعانه، فهو يفعل ما يستطيع من تحكيم الشريعه حسب طاقته، كون الشيخ قبيله يحكم الشريعه فيهم اذا كان يعلم ان معلومات، اذا كون امير قريه يستطيع يحكم بهم الشريعه فيما يتنازعون فيه عنده وما اشبه ذلك. المقصود انه يجتهد ويتقي الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويدعو الله لولاة الامور بالهدايه وان الله يهديهم ويوفقهم او ياتي بغيرهم من يحكم الشريعه هكذا. اما ان قدر انه يهاجر وينتقل الى بلاد يحكم الشريعه فهذا واجب عليه، الا اذا كان يعني عالما ذا معلومات وبصيره وهدى ويرى ان اقامته في هذه البلد فيها دعوه الى الله، فيها توجيه الناس الى الخير ويرشادهم الى توحيد الله وانقاذهم واخراجهم من الظلمات الى النور، هذا له اجر في ذلك من اجل الدعوه، من اجل التوجيه الى الخير، من اجل انقاذ الناس مما هم فيه من الباطل، فهو على خير عظيم. ولا تزنه هجره في هذه الحال، لانه يثر دينه ولان عنده معلومات في دينه لا يخشى على نفسه من شبهاتهم فلا باس.
ايضا يقول: هل من الشر ان يختلط الانسان بالنساء شابات وشيب في حالات الفرح؟
لا شك ان من الشر اختلاط بالنساء، لا شك ان من اعظم اسباب الفساد والفتنه، فالواجب التميز ان يكون الناس على حده، الرجال على حده والنساء على حده في الفرح مثل الاعراس، يكون الرجال في محل خاص يتناول طعامهم وما جرت بحالتهم من الامور التي لا تخالف الشرع، والنساء على حده في محلهم وفي ما يتعلق بفرحهم ودفهم وغناهم الخاص من بينهم الذي لا يؤذي احدا ولا يكون فيه مكبرات الصوت بل يكون هذا لا باس به، كله من باب اظهار النكاح الشرعي واعلانه. اما الاختلاط فلا يجوز، هنا اختلاط الرجل مع النساء شابات او غير شابات لا يجوز، لان هذا يفضي الى الكسال والزنا والفواحش، هذا منكر باجماع المسلمين. نعم.
هذه الرسالة وردت من حمد مسعود فضل من السودان، يقول: عندنا عادة وهي وضع الحناء على أيدي وأرجل العروس والعروسة في آن واحد، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟
أما وضع الحناء في العروسة وفي يديها فلا نعلم في شيء مما بالزينة لزوجها، وأما الرجل فلا يتزين بهذا، يعني زينة النساء تشبه بالنساء فلا يليق ولا يجوز، لا يجوز الرجل يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غير ذلك من الملابس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ولعن الرجل يستبه المراه والمراه تستبه الرجل، هذا لا يجوز. نعم.
هذه الرساله وردت من المنطقه الشرقيه، يقول مرسلها سالم عبد المحسن الشمري ورفقاه من ابقيق شتقم، يقول: وبعد افيدكم انا أو أننا في أحد الأعمال الواقعة في شتقم أحد مناطق أرامكو، ويوجد عندنا عدة مساجد وأحدها مسجد جمعة وأكثر من يود الصلاة فيها جماعة من الباكستانيين نظرا لقلة السعوديين، ولكن الباكستانيين يكتفون بالدعاء بعد الصلاة ولا يسبحون، ومع ذلك يسلمون مع الإمام مباشرة، وهل يجوز لنا نحن السعوديين أن نصلي معهم وأكثر الأمة منهم وخاصة وأكثر الأئمة منهم وخاصة إمام مسجد الجمعة؟ ولم يوجد إمام سعودي أو أي عربي يقوم بأداء الصلاة وخاصة الجمعة، أرجو إفادتنا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ليس من شرط الإمام أن يكون الإمام سعودي، المهم أن يكون الإمام سليم العقيدة موحد صاحب عقيدة طيبة، فإذا كان الإمام صاحب عقيدة طيبة سواء كان سعوديا أو غير سعودي، سواء كان عربي أو عجمي لكن ينطق بالعربية، إذا كان صاحب عقيدة حسنة فإنه يجعل إمام ويقتدى به، وإذا صليت مع قوم وإمامهم صلي بهم وأنت لا تعرف حالة صلي معهم ولا تترك الصلاة، صلي معهم الجمعة وجماعة، لأن المسلمين شيء واحد، والواجب أن تقام هذه الشعائر وأن يؤيد من قال بها، وإذا ظهر لك بعد ذلك أنه لا يحصل أن يكون إماما فينبغي لك أن تسعى في إبداله بغيره من أهل العقيدة الطيبة، وأن تتشاور مع عيال المسجد ومع عيال الجماعة حتى يوجد من هو خير منه وأفضل منه في العقيدة والعلم. أما أن تلتبس في السعودية فقط لا، ليس من شرط ذلك أن يكون سعوديا، بل من توفرت فيه شروط الإمامة من أي جنس كان من المسلمين فإنه يكون إماما ويصلى خلفه. وأما ما ذكرت من جهة أنهم لا يدخلون بل يدعون بعد السلام، هذا خلاف السنة، السنة بعد السلام يقول: استغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول الإمام والمنفرد والمأموم بعد صلاة الفريضة. ثم ينصرف الإمام إلى المأموم بعدما يقول هذا، هو مستقبل القبلة، بعد هذا ينصرف إلى المأمومين ويستقبلهم كما جاء ذلك في حديث عائشة عند مسلم وجاء معنى ذلك في حديث ثوبان النبي عليه السلام كان إذا سلم استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم الصحيح. وبلغ ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يمكث استغفر ثلاثة قبل ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى الناس، رواه مسلم أيضا. ثم بعد ذلك يستغفر بذكر الله، كان النبي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إلى الجد منك جد. وإن دعا بعد ذلك فلا بأس بينه وبين نفسه، والأفضل يقول بعد هذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث مرة، هكذا جاء السنة. ويختم المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا صح رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وتوجيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم شرعية يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. فالذكر بعد الصلاة أنواع، منها يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة جميعا، ومنها يقول سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة فقط ولا يزيد عليها 99 كما علمه النبي قراء المهاجرين، ومنها يقول سبحان الله والحمد لله 66 والله أكبر 34 يعني 100، ومنها يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة 99، ويقولها 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا جاء في الحديث الصحيح، فينبغي أن المؤمن يستعمل ذلك وأن يلازم ذلك، وإذا أتى بهذا تارة وهذا تارة كله حسن. وأما قوله يسلم مع الإمام فالأفضل خلافه، بسم الله يؤذيكم بعد الإمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إن إمامكم فلا تلتقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالإصرار، فالسنة يسلم الإمام أولا ثم يتبعه المأموم، إذا سلم الإمام سلم المأموم بعد تسليمته، سلم الإمام تسليمته أولا ثم يتبعه المأموم فيسلم، وإن سلم بعد الأولى سلم الأولى بعد الأولى وسلم الثانية بعد الثانية فلا حرج، لكن الأفضل أن يقف وأن لا يسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، فإذا فرغ الإمام من التسليمتين سلم المأموم، هذا هو الأفضل وهذا هو موافق لظاهر السنة.
هذه الرسالة وردتنا أو عدة رسائل، لكن هذه الرسالة تقوم مقابل الرسائل الأخرى، وردتنا من أربع من المستمعات.
نعم.
إحداهن من بيشة ميم عين شين، والثانية من الرياض فاطمة محمد العتيبية، والثالثة نوال سعد بالحارث من عسير، والرابعة الشريفة عبد الخالق نصر من البحرين. تقول الرسالة إذاعة الرياض برنامج مع الدرب، نرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز الرئيس العام للبحوث أن يجيبنا على هذين السؤالين. تقول إنني صمت من رمضان الشهر كله وأنا عندي شك 90% أن صيامي غير سليم، حيث عندي جنين في بطني ومعي نزيف، وأنا الآن صحتي ضعيفة ولا أستطيع الصيام، فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟
إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم فصومها صحيح، لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئا ولا يعتبر حيضا ولا نفاسا، لأن الولد موجود في البطن فليس بنفاس وليس بحيض، لأن الغالب أن الحامل لا تحيض، وعلى أقوال من قال أن الحامل قد تحيض يشترطون أن يكون الدم مستقيما على عادته الأولى، فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها وتغير النزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل، هذا كله نفسات وصومها صحيح وليس عليها قضاء الصوم الحمد لله، لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دم فاسد مختل يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع فهو لا يعتبر، أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل حمل على حالته لم يتغير يأتي على عادته فهذا قال بعض العلماء إنه حيض وأن عليها أن تجلس ولا تصوم، قاله جماعة من العلماء، وذهب آخر من العلم إلى أنه ولو كان على عادته وعلى حالته الأولى لا يعتبر وأن الحامل لا تحيض، هذا قول مشهور لأهل العلم، لكن الغالب أن الحامل إن يأتيها نوم مضطرب متغير يزيف لا يستقر له قرار فهذا لا يعتبر عند الجميع، ولا تفت إليه وصومها صحيح وصلاتها صحيحة، وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ من قبل ونحوه، وتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل وقت توضأ لكل صلاة، وتصلي بطهارتها، ولو أن الدم لا يزال يخرج معها لأنها مبتلى بهذا الشيء مثل صاحب السلف صلاة البول، مثل المستحاضة التي ليست في حامل سوى سوى، فلا الدم الجاري معها دم فساد لا يضرها، لكنها تستنجي بذلك الوقت وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي على حسب حالها، وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس. نعم.
لكنها لابد أن تستنجي عند كل صلاة.
إذا دخل الوقت تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميعا كما علم النبي بعض الصحابية عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وإذا اكتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر والعصر وصلاة واحدة والمغرب والعشاء وصلاة واحدة من باب النظافة والنشاط هذا حسن، لأنها أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء والصحابات. نعم.
أيضا يقول السائلات ميم عين شين من بيشة وفاطمة ونوال وشريفة من في سؤالهن الثاني يقولن: إذا تأخرت المرأة لم تطهر أثناء النفاس وانتهت 40 يوم وهي لم تطهر، هل تصلي أم تبقى بدون صلاة؟
إذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت 40 فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه، يكون مثل دم المستحاضة. دم فاسد تتوضأ لوقت كل صلاة، تتحفظ بقطن ونحوها عن أداء الدم لها وفي ثيابها وبدنها، وتصلي على حسب حالها. ولا مانع من أن تصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا كالمستحاضات. ولا يعتبر نفاسا من حين تتم 40، لا يعتبر الدم الذي معها نفاسا بل هو دم فساد. هذا هو معتمد.
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة علي عبد الله ناسبش من مطافي مطار بيشة، وعبد الله بن حمود إفهيد البحطاني من العود، وميم ألف ها من السودان، ويسأل عن البقاء مع من لا يطبق الشريعة الإسلامية، وحمد مسعود فضل من السودان، وسالم عبد المحسن الشمري من ورفقاه من بقيق من شتقم، وأخيرا سؤال المستمعات ميم عين شين من بيسو، وفاطمة محمد العتيبية، ونوال سعد بن حارث من عسير، وشريفة عبد الخالق نصر من البحرين. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز محمد بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وإلى أن نلتقي بكم أيها السادة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.